امين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ويحرم استجلال عين القوم على الذكر والانثى في رزق وتعزيز وتحديد جبر واصطراف وتعب ومخدع.
تفعل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: ويكره فيها، أي في الصلاة، شد وسطه كالزنار، أي بما يشبه شد الزنار. من المعلوم أن النصارى في عباداتهم ودخولهم كنائسهم يشدون وسطهم على طريقة معينة يعرفها من رأى الرهبان وأصحاب الكنائس. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يرينا وجوههم. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى نصرانيا أغمض عينيه، فقيل له في ذلك، قال: لا أستطيع أن ترى عيناي رجل يقول المسيح ابن الله. الله المستعان. وهذه حالة تأتي بعض أهل العلم وبعض العباد في مواقف تظهر فيها عظمة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، وتستصغر فيها بعض الأشياء. وليس هذا بشرع مطلقا، فإن الصحابة رضي الله عنهم رأوا النصارى وخاطبوا النصارى، ورأوا اليهود وخاطبوا اليهود، لكن هذه أحوال تأتري بعض السلف في مواقف تسجل في كتب التاريخ، وليس هذا موطنا للاقتداء في أو بالجملة، ولكنها موطن يظهر فيها عظمة الخالق عند السلف. وهذا الحالات لا بد أن نعرفها. فكثير من الناس إذا قرأ كتب السير وكتب حياة الصفوة، ككتاب صفوة الصفوة أو حلية الأولياء، فتأتي بعض المواقف من السلف مواقف أغرب من الخيال، فتذكر عند الناس، فيتصور الناس أن الإخلاص لا يتأتى إلا بهذه الحالات التي نقلت عن السلف، أو أن الخوف لا يكون إلا بهذه الحالات، أو أن الرجاء لا يتأتى إلا بمثل ذلك. فهو يعني السائر في طريق الحق في هذا الزمن يتصور أن الاقتداء لا بد أن يكون بمثل هذه الحالة، وليس كذلك. فإننا نحن متعبدون بقول الله وقول رسوله، ولهذا قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة وهو القدوة بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا تجد أن كل واحد يستطيع أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، الذي تعود على الشدة أو الذي تعود على غير ذلك، بخلاف بعض السلف ربما لا تستطيع أن تقتدي بهم 4 أيام 3 أيام، أليس كذلك؟ ولكن ومع ثناء الناس له وكثرة ذكر الناس والعلماء في زمانهم لهذا الرجل، لكن هذه حالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد: إن لله قلوبا هي ألين من اللبن، إن لله قلوبا في سبيل ألين من اللبن، وإن أبا بكر وإن إبراهيم وأبا بكر منها، وإن لله قلوبا أشد في سبيله من الحجر، وإن نوحا وعمر من هؤلاء. فهذا يدل على حالات معينة تأتي الإنسان، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قد جمع الله له هاتان الصفتان بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا أن مشابهة النصارى في أعيادهم أو مشابهة النصارى في عباداتهم مكروه، وقول المؤلف ويكره الأولى أن يقال بالتحريم، الأولى أن يقال بالتحريم، لأن المشابهة في العبادة لغير أهل الإسلام أعظم من المشابهة في الاختصاص، أعظم من المشابهة في الاختصاص، لأننا منهيون أن نتشبه بأهل الكتاب فيما اختصوا فيه لأجل التمييز والتميز. فأما مشابهتهم في عباداتهم فهذا أشد لأمرين: لأن هذا مما اختصوا فيه، ولأن هذا في عبادة مخالفة لعبادة الشرع. فصار النهي من وجهين. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي في مشكل الآثار من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل الشاهد فيه: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وصححه العراقي وأبو العباس ابن تيمية وقال سنده جيد، والعلم عند الله. قال ابن تيمية: وظاهر هذا الحديث أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهرها يفيد الكفر. وعلى هذا فالذي يظهر أن شد الوسط كهيئة الزنار أن ذلك محرم. ثم أعلم يا رعاة ربي أننا مأمورون بمخالفة أهل الكتاب في الهدي الظاهر لأمور: أولا، لأن المشاركة والموافقة في الهدي الظاهر تورث توافقا وتشاكلا في الأخلاق والأعمال. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا أمر محسوس، لأن اللابس ثياب أهل العلم يجد من نفسه نوع انضمام إليهم، واللابس للباس أهل التصوف يجد انجذابا إليهم، وهكذا. الأمر الثاني أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب تنافرا وعدم انسجام مع المخالف، ولهذا تجد أنك لو تخالف صاحبك في ملبسه وفي طريقته لعد ذلك عدم رضا به وعدم محبه، أليس كذلك؟ فالشارع قصد من هذا أننا نخالفهم في أمورهم، ولهذا فطن أهل الكتاب بهذا الأمر، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فجاء عباد بن بشر وآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فعلمت اليهود بهذا فقالوا: ما يريد هذا الرجل منا أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فهم اغتابوا وغضبوا على المخالفة. ولهذا قال عبد بن بشر: يا رسول الله أفلا نجامعهم؟ يعني أشد مخالفة وأشد غيظا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظن أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثارهما فعلما أن لم يجد عليهما. والحديث رواه مسلم في صحيحه. يقول المؤلف: رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وعلى هذا فالصحيح أن مشابهة النصارى في ذلك محرمة، لكن لا يعني هذا حرمة الشد الوسط، لأن شد الوسط على هيئة غير هيئة الزنار لا بأس بها. وقد جاء في الحديث: لا يصلي أحدكم إلا وهو محتجم. الحديث ذكره الإمام أحمد محتجا بجواز ذلك، وليس الحديث بثابت، ورواه أيضا أبو عبيد في غريب الحديث. ولعل مثله إذا كان الإنسان، إذا كان ثوب الإنسان واسعا، كما جاء في الحديث الذي رواه سلمة بن الأكوع أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أصيد بثوبي، وذكر وسعه، قال: ازرره ولو بشوكة. وكنا الحديث في سنده ضعف، فإذا احتزم الإنسان وسطه حتى لا تظهر عورته إذا ركع أو إذا سجد فهذا لا بأس به، إلا إذا كان حزم الثوب يمنع من انتشاره، إلا إذا كان حزم الثوب يمنع من انتشاره مثل طريقة معينة بحيث إذا سجد أو إذا ركع لا ينتشر الثوب، فهذا منهي عنه. لأجل أيش؟ لأجل نعم لأجل الكف. أحسنت، لأجل الكف، لحديث ابن عباس كما في الصحيحين: وألا نكفت ثوبا ولا شعرا. وأما إذا لم يكن هذا مقصود فلا بأس، والله أعلم. يقول المؤلف: ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. الحنابلة يرون أن شد وسط المرأة بحيث تظهر عجزتها مكروه في الصلاة مطلقا، لأن المرأة مأمورة بأن تلبس ثيابا فضفاضا، ولهذا كره المالكية أن تلبس المرأة البنطال أو السروال، لأن ذلك يظهر تقاطيع جسدها، فلابد أن تلبس إيش؟ شيئا واسعا، فلابد أن تلبس شيئا واسعا. وكذلك كره الحنابلة أن تلبس المرأة ثوبا يظهر فيها تقاطيع جسدها، ولهذا قال: ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. قال: وأما خارج الصلاة فلا بأس. والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، والذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، لأن شد وسط المرأة لا يلزم من إظهار العجيزة كما يقولون. ثم إنه عهد أن الصحابيات، وصح أن أم هاجر أم إسماعيل، أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقة، وكانت أسماء بنت أبي بكر تسمى ذات النطاقين، وكان هذا معروفا متداولا بين النساء، فإذا كان ذلك خارج الصلاة مع مرورهن مع الرجال دل ذلك أن في الصلاة لا بأس به، والله أعلم. يقول المؤلف: ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار كما مر معنا. يقول المؤلف: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. الخيلاء هي الفخر والكبر والإعجاب، وهو محرم سواء كان في ثوب أو عمامة أو سراويل أو قميص، أو كان الخيلاء في المشية والتبختر كما جاء في الحديث الصحيح كما رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل يتبختر في مشيته إذ رأى أو نظر في عقسيه فأعجب بنفسه فخسف الله به. الحديث كذلك حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر في مشيته فقال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: وأما الخيلاء التي يحبها الله فالخيلاء في الصدقة والخيلاء في القتال. رحمك الله. أما قول المؤلف تحرم الخيلاء، الحرمة هنا هل هو بكبيرة أم ليست بكبيرة؟ الواقع عند الحنابلة أن الحرمة هنا بالخيلاء كبيرة، وقد نص على ذلك صاحب كشاف القناع قال: ويحرم وهو كبيرة إسبال ثوبه، ويحرم وهو كبيرة إسبال ثوبه. والقاعدة عند جمهور السلف ومنهم الحنابلة على أن ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو نفي إيمان أو نفي طريقة أن ذلك من الكبائر، ولهذا يحرم في الصلاة وغير وخارج الصلاة. استثنوا الحرب لما جاء عند أبي داود الحديث الذي مر معنا، واستدلوا على التحريم والكبيرة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. والحديث رواه عبد الله بن عمر، وكذلك حديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة، كما في حديث أبي ذر رواه مسلم. ومعنى المسبل إزارة في رواية خيلاء، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما في غير الخيلاء فالمذهب عند الحنابلة نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية إسحاق السوسج أن ذلك يكره، وهو قول إسحاق. ونعلم أن الإسبال منهي عنه، ونعلم أن الإسبال منهي عنه، وذكره أبو العباس باتفاق العلماء، وذكره تقي الدين أبو العباس بن تيمية أن ذلك باتفاق العلماء أن ذلك منهي عنه. فإن كان بخيلاء حرم وهو كبيرة، وهذا قول عامة أهل العلم. وإن كان بغير خيلاء فكرهه الحنابلة وهو المذهب، والشافعية فكرهه الحنابلة والشافعية، وهو ظاهر كلام الحنفية لكن من غير تصريح. والقول الثاني في المسألة هو التحريم إذا كان من غير خيلاء، وهو قول المالكية، وقواه ابن العربي في عارضة الأحوذي، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه كأبي العباس بن تيمية وأومع، وأشار ابن مسلح في الآداب الشرعية أن نص أحمد في رواية المروزي أو في رواية إسحاق أن ذلك يقرأ، قال وظاهره التحريم، وظاهره التحريم، لأن أحمد كثيرا ما يطلق الكراهة على التحريم لأجل أنه رأى رجلا من أهل الحديث يريد أن يكتب عنه فرأى سراويله إلى شراك عليه فترك الحديث عنه، فقيل له في ذلك قال رأيت سراويله إلى شراك عليه، فهذا يدل على أن أحمد يرى التحريم. والذي يظهر والله أعلم دون النظر إلى كلام الناس كلام الرجال أننا نجد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مشتملة على أمور، على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإشارة إلى إسبال الثوب خيلاء، كما في حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وهذا واضح ولا إشكال، حتى إن الحنفية الشافعي أشاروا إلى ذلك، وفي حديث أبي ذر كذلك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وذكر المسح إزارة. الطريقة الثانية في الأحاديث الإشارة إلى أن ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا يشير إلى أن مجرد الإسبال محرم ولو لم يكن خيلا. وفي حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر فقال من أنت؟ قال عبد الله بن عمر قال إن كنت عبد الله فارفع إزارك، قال فرفعت ثم قال ارفع فرفعت حتى كنت إلى نصف الساقين. هذا الحديث أخرجه النسائي وغيره. وفي الباب أحاديث كثيرة. الطريقة الثالثة في الأحاديث الإشارة إلى أن أصل الإزار أو أصل الإسبال هو مخيلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من المخيلة، إياك والإسبال فإنه من المخيلة، إياك والإسبال فإنه من المخيلة. فهذا يفيد على أن الإسبال من قصد لا ينفك عن المخيلة. هذه ثلاثة أحاديث أو ثلاث طرق، والجمع بينها وقع فيها خلاف عند أهل العلم، فذهب كما قلت الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان بخيلاء حرم، وإن لم يكن بخيلاء كره، وحملوا كل حديث على الكراهة، وحملوا كل حديث في النهي على الكراهة، وما جاء فيه في النار أو غير ذلك حملوه على الخيلاء، كما في حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين من إزار في النار. طيب ما حملهم على ذلك؟ كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أحد متفق عليه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي ولكني أتعاهده. وفي رواية في غير الصحيح: إن أحد شق إزاري يسترخي وإني أتعاهده. جمع الطرق يفيد معنى، كما قال الحافظ بن حجر: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. قال: لست منهم يا أبا بكر، لست منهم يا أبا بكر. قال العلماء وهم الحنابلة والشافعية، قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أبا بكر استثناه من هذا الحكم لأنه لم يجر ثوبه إيش؟ خيلا. تأملوا يا أخوان، خلونا متجردين كما يقولون، نحن ننظر النصوص. هم يقولون: فقول النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم يا أبا بكر يعني أنك لست ممن يجر ثوبه خيلا، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن خيلاء فلا بأس. واضح؟ هكذا استدلوا، كما أشار إلى ذلك النووي وغيره. المناقشة، نقول الجواب على هذا أنكم تقولون أنك لست منهم يا أبا بكر، فإنك أبا بكر لم يكن يجر ثوبه خيلاء. قلنا لكم الرسول صلى الله عليه وسلم جوز حالة أبي بكر من غير نهي، فيدل على أن من جر ثوبه من غير خيلاء جائز ولا كراهة، وأنتم تقولون بالكراهة، أليس كذلك؟ فحالة أبي بكر فعلها من غير إيش؟ كراهة ولا نهي. فقولكم بهذا الحديث على أن من جر خيلاء حرم، وإذا كان غير ذلك فلا، قلنا إذا ما دليل النهي؟ أبا بكر جوز له النبي هذا الفعل، فدل على أن هذه المناقشة ليست جيدة. وضح الآن؟ هذا واحد. ثانيا، إن أبا بكر رضي الله عنه إزاره يسترخي وليس هو المسترخي. فرق بين الأمرين، فرق بين أن يكون إزارك أو بنطالك يسترخي فترفعه، وبين أن يكون منك الاسترخاء. ولهذا قال: ولكني إيش؟ أتعاهده. مثل في الحج تلبس إزارك فتجد أنه مع الاستمرار والعمل ينزل فتتعاهده. الأمر الثالث أن ثمة أحاديث أشارت إلى الحرمة من غير خيلاء، وأحاديث أشارت إلى أن الله لا ينظر إليه في خيلاء، فدل على أن الحكم مختلف. وأما قولكم، وأما قولكم تأمل أن ما لم يشر إلى الخيلاء مطلق يقيد حديث الخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. قلنا لكم إن كلام أهل العلم في حمل المطلق على المقيد إذا لم يختلف في الحكم أو في السبب، فإن اختلف في الحكم أو في السبب لم يصح حمل المطلق على المقيد. فإذا اختلف في السبب أو في الحكم لم يصح. وهنا اختلف في الحكم، فمن لم يجر ثوبه خيلا حكمه إيش؟ من لم يجر ثوبه خيلا لكنه مسلم حكمه النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، متفق عليه. وأما من جر ثوبه خيلا فحكمه إيش؟ لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. إذا الحكم واحد أو مختلف؟ مختلف، فلا يصح حمل المطلق على المقيد عند علماء الأصول. الأمر الرابع أن طريقة الصحابة رضي الله عنهم هي المنع مطلقا، هي المنع مطلقا. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي وهو مسبل فقال: من المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. الله المستعان. المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام. الحديث خرجه النسائي وغيره، وقد روي مرفوعا وموقوفا، ولكن الأصح هو رواية الموقوف، ولكن الأصح هي رواية الموقوف، والله أعلم. ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات يقول عندما ذكر كلام الحنابلة قال: ويظهر من ذلك على قاعدة المذهب أن من صلى وثوبه مسبل لا تصح صلاته، لأن النهي عائد على إيش؟ على الصفة أو على الذات أم على الكسب؟ صفته أو على الذات مثل الحرير. وعلى هذا فيقول ابن تيمية رحمه الله إن على قاعدة الحنابلة أنهم لم يفرقوا بين هذه الأشياء الثلاثة، فيكون النهي تبطل الصلاة، ولكن الحنابلة لا يبطلونها، والله أعلم. ويجوز الإسبال من غير خيلاء للحاجة كما مر معنا. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الإسبال محرم إذا كان من غير خيلاء وكبيرة إذا كان بخيلاء. أنا أطلت في هذه المسألة لأنها انتشرت وبدأوا يحتجون بأقوال، ولا أدري أحيانا يستدلون بأقوال الرجال، إذا كان أقوال الرجال موافقة لواقعهم، وأحيانا يحتجون بعمومات النص، ولا عبرة بالمخالف، ويذكرون كلام الشافعي وقد أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يدعى لأحد من الناس. والذي يظهر والله أعلم والعلم عند الله أن الإسبال محرم، فإن كان بخيلاء فهو أشد. ومما يدل على ذلك يا إخوان أن الذين قيدوه خيلاء، أن النهي خيلاء، قلنا أصل الخيلاء محرم بإسبال أو غير إسبال، أصل الخيلاء محرم. يعني لو أن شخصا يعني ما لبس ثياب أصلا وفيه خيلاء فهو واقع في التحريم، فوجود الإسبال في الثوب حكم زائد على مجرد الخيلاء. فالخيلاء والتبختر والفخر والكبر محرم ولو كان الإنسان عاريا كما هو معلوم. ولعلنا ننتهي في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.